الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كان في كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما ذكره أولا تأصيلا، وهو نوعان: آية من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. فتكلم أولا على التوحيد، لازم تكون مرتب الأصول عشان تنزل الفروع عليه، يعني لازم تكون فاهم الموضوع جاي منين. وكلام ده ممكن تقول 30 40 50 بيت متعلقين بمسألة، ما تنساش ان ده كله فرع عن اصل معين. نحن الان لو ندرس الا مسألة واحدة، وهي النوع الاول من اقسام التوحيد، وهو التوحيد العلمي الخبري الذي يندرج تحته ابواب الربوبية واسماء وابواب الاسماء والصفات. اثبات ذات الرب جل وعلا، اسمائه الحسنى، صفات القسم الاول. وبدأ يستطرد وتكلم على الربوبية، ثم تكلم على الأسماء والصفات، ولم يقصد الاستيعاب والاستيفاء، وإنما قصد الإشارة إلى بعض الصفات. وكان يقول لك على هذا فقس، ولا شك أنه تطرق إلى أهم الصفات واستطرد أكثر في الصفات التي وقع فيها بعض النزاعات من أهل السنة وأهل البدع، مثل صفات رؤية الله عز وجل يجي من تحت لفوق. ماشي. والكلام استطرد في السمع، اما الرؤية استطرد فيها، واما الكلام استطرد. والعلو، علو الذات، هذه الصفات الثلاث استطرد فيها ما لم يستطرد في غيرها، لما تقدم من وقوع الخلاف الشديد والنزاع، ولأن بين أهل السنة وبين المبتدع فيها، ولأنها صارت شعار، بعض هذه المخالفات صارت شعارا لأهل البدع. الآن يجمل هذا الباب إجمالا تنتفع به إن شاء الله. قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. هذا الخبر وما تقدم مبتدأ ومعطوف عليه. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. هذا الضابط العام يريد أن يقول لك كل صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، مما تقدم مما ذكره في المنظومة ومما لم يتقدم مما أغفله، فحقه التسليم والقبول. فالواجب في هذا كله التسليم، بأن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والقبول بأن نقبل هذا من غير تعطيل ولا تمثيل، ومن غير تأويل، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا نحو ذلك، كما سيأتي في المنظومة والشرح. وقال: ومما لم نذكر، كقوله تعالى، وبدأ يذكر في الشرح بعض الصفات الأخرى إضافة إلى ما كان قدمه، أيضا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الاستيعاب. فذكر صفة الوجه جملة من الآيات: أينما تولوا فثم وجه الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال. وهذا المقصود منه إثبات صفة الوجه كما أثبتها الله تعالى لنفسه. وذكر صفة النفس: واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه. والعين: ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا تجري بأعيننا. وصفة اليد: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم. وذكر صفة المحبة: والله يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المتقين. وصفة الرضا: لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. كذلك صفة الكره: كره الله انبعاثهم. صفة الغضب: غضب الله عليهم ولعنهم، وغضب الله عليه ولعنهم. كذلك صفة الرحمة: رحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة. صفة القوة وصفة العزة: وهو القوي العزيز. صفة المغفرة والرحمة: وهو الغفور الرحيم. صفة كوني تعالى: ذا انتقام، والله عزيز ذو انتقام. صفة التكبر ونحو ذلك مما في آخر سورة الحشر. الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه صفات لله. صفة الملك ملك الناس مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. كذلك استواءه على العرش ثم استوى على العرش. كذلك ما ورد في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وصفة تقليب الأفئدة ونحو ذلك، إلى أن قال وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل. أيضا لم يقصد الاستقصاء، وإنما قال وهذه جملة أخرى، فذكر نحو من 30 أو قريبا من هذا، إضافة إلى نحو 30 أخرى تقدمت. وإلا فالله عز وجل لا تنحصر أسماؤه ولا صفاته، وإنما ذكر لنا شيئا من ذلك. وما الدليل على أن الأسماء والصفات لا تنحصر في 99 ولا في هذه 50 ولا 60 من ذكرها؟ ما ذكره النبي في الدعاء المشهور لزراء المأوحة في المسند، وذكر النبي من فضله أنه من أسباب تفريج الكرب أن النبي أثنى على ربه بقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل هذا على أن الله تعالى استأثر في علم الغيب عنده بأسماء لم يوحي بها إلى العباد وأوصاف، فالله تعالى أجل وأكبر من أن يحيط به الناس علما. أو صح فيما قاله الرسول، إذا تقدم فصل في بعض الآيات التي فيها مزيد من الصفات، وهذا فصل آخر فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صفات أخرى غير ما تقدم في المتن في المنظومة. أو صح فيما قاله الرسول يعني من الأحاديث النبوية الصحيحة كقوله، وذكر جملة من ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذه صفة النفس. كذلك ثم بعد هذا ذكر حديث إن رحمتي تغلب غضبي، فذكر صفة الرحمة وصفة الغضب. كذلك بعد هذا أعوذ بوجهك لما أنزل الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، وهكذا، فذكر صفة الوجه. وفي الحديث المعروف أيضا أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، والحديث تقدم معنا في السيرة في كتاب الرحيق المختوم وفي غيره. يفترض يكون خلص يا جماعة لسه من اللي خلصه؟ طيب هذا الحديث تقدم معك في هذا، والعلم يا جماعة كله يدخل بعضه في بعض، اللي قرأ يعرف ان هذا الحديث مرة معنا في كتاب كذا، وان هذه المسألة بحثناها في فن كذا، ويدخل الكلام كله ويبقى العلوم يخدم بعضها بعضا. وهذا لما يجي يبحث عن هذا الحديث وهو لم يقرأ في السيرة لم يصل، يشكل عليه جدا، يصعب الوصول. لكن هو قرأ في السيرة ومر معه يقول الله أنا أبدأ أرجع لكتاب السيرة وأنظر لما مر على هذا الحديث كيف كان تخريجه ونحو ذلك، ومن خلال هذه ولا لم أجد شيئا يراجع في كتب السيرة المعروف نتكلم في تذكر أسانيدها أو تعنى بتوثيق الأخبار أو نحو ذلك. ثم ذكر حديث سعد رضي الله عنه، طبعا هذا اللي فات ضعيف، أعوذ بنور وجهك اللي هو حديث في السيرة في عودته من الطائف، وذكر قوله لسعد وهذا في البخاري إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله، هذه صفة الوجه. وذكر في آخر سطر يد الله ملأة، الحديث الذي تقدم قبل هذا وفيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وفيه أيضا إثبات العرش وعرشه على الماء وأن الله تعالى فوق عرشه. الصفة هنا مش في العرش، العرش من المخلوقات، لكن استواء الله عز وجل على العرش هذه هذا المعنى، هذا المقصود بقولنا الصفة، يعني استواء على العرش صفة له، أما العرش نفسه مخلوق. وذكر أيضا تصديقه لليهودي إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. الحديث متفق عليه، وأنت حين تسمع هذا الحديث فأنت أحد رجلين في الغالب، ما زلت وأنت تقول على إصبع وعلى إصبع وعلى إصبع وعلى إصبع وعلى إصبع، يجي في دماغك هو هذا سبب الإشكال، وهذا الذي يأتي في دماغك لأجله كره السلف الخوض في آيات الصفات بهذه التفاصيل أمام العامة، لأن العامة ليس عندهم من الرسوخ في العلم فيتطرق إليهم التشبيه فيقعون في الحرج، فيكتفى للعامة بالإيمان الإجمالي، فالآن أنا أثبت لك أن أنت لست من العامة، أنك تسمع الحديث بتقول برضه على إصبع وعلى إصبع وعلى إصبع، وتبدأ تتخيل تشبيها، ولا شك أنك لو ضبطت هذا الباب لعرفت أن هذه الصفات كما على الوجه اللائق بالله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، وهي بعيدة تماما عن مشابهة المخلوقين، كما أنه لا ينبغي نفيها، كما أنه لا ينبغي النظر في التكييف، وينبغي قطع الطمع عن إدراك الكيف. ولهذا الآن بعد هذه تجربة عملية واختبار عملي، هل هضمت هذا الباب أو لم تهضمه؟ إن قرأت هذا الحديث وقول اليهود يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، إذا شعرت بحرج وأنت تسمع هذا الحديث اعرف أن أنت لسه ما هضمتش الباب جيدا. وإذا لم يشكل عليك وقلت ضحك الناس، يعني أقر، والضحك أعلى درجات الإقرار، أقر أن هذا يحدث، فالله سبحانه وتعالى له هذه الصفة على الوجه اللائق به، ولا إشكال في هذا، وإنما نثبت لما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، وقد أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذا وغير هذا في الحديث الذي هو أشهر من هذا، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنحن نثبت الله عز وجل هذه الصفة كما أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، أما كيف ونحو ذلك فهذه المعاني ليست معنا في هذا الباب، وإنما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك ذكر صفة المحبة، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل لدينا في 52، وصفة الصبر، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، كان جالي سؤال من كم يوم أظن هي يصح صفة الصبر، وقلنا أن هذا ورد في بعض النصوص ومنها هذا النص، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، ما أحد أصبر يعني أكثر صبرا، فالله عز وجل من صفته أنه صبور يصبر على أعدائه، وذلك حين يؤذونه وينسبون له الولد وينسبون له ما يتنزه عنه، ومع هذا يحلم عليهم ولعله يهديهم بعد هذا الإيمان بعد الكفر. كذلك صفة تعجب، قال عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وصفة الضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، والغضب، إن ربي قد غضب اليوم غضبا في حديث الشفاعة، والسخط كذلك، إن إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، يعني المرأة إذا باتت وزوجها عليها غضبان. كذلك الرضا في حديث بئر معونة، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا، وهذه الصفة. والرحمة، الله أرحم بعباده، والحديث تقدم متفق عليه في صفة الرحمة. والعزة، وعزتك لا غنى بي عن بركتك في قصة أيوب، وفي قيام الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، فالله تعالى من صفاته كذلك أنه نور وأنه مقلب القلوب، وكان أكثر دعائه لا ومقلب القلوب. وعاد فذكر الإصبع بين أصبعين من أصابع الرحمن، يعني القلب، وغير ذلك من الصفات التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل، وفيما ذكرنا كفاية، وما أشبهه فسبيله سبيله. وما أشبهه يعني من هذه الصفات الواردة في النصوص في الكتاب والسنة فسبيله سبيله، يعني سبيل هذا الشبيه هو نفس السبيل المشبه به مما تقدم. يعني لو جاءك بعد هذا الكلام كله صفة أول مرة تسمع بها، لا وردت في المتن وشرحها ولا وردت في الإضافة اللي في الشرح، فسبيلها سبيل ما تقدم، بمعنى أننا نؤمن بها ونثبتها مدام صحت في السنة أو وردت في نصوص الكتاب، وهذا الإيمان يكون من غير أن ننفيها ونعطلها ولا أن نشبهها، وأيضا لا نبحث في كيفيتها على نفس الطريقة التي تقدمت وعلى نفس الضابط الذي تقدم، من أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحزو حزوه وينتهج نهجه، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. والضابط قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء فيه نفي للتشبيه وفيه رد على المشبهة، وهو السميع البصير في إثبات وفيه رد على المعطلة والنفاة. انظر إلى إعجاز وبلاغة وجوامع الكلم في كلام الله عز وجل. جزء من آية خمس كلمات يرد على كل طواف المبتدع على اختلاف أصناف، ليس كمثله شيء، هذا في رد على المشبه. فكل من شبه ومثل قلنا له هذا خطأ، والله تعالى ليس كمثله شيء. وكل من خاف من التشبيه فذهب إلى التعطيل قلنا هذا خطأ، فالله تعالى أثبت وقال وهو السميع البصير. فهذه الآية أو هذا الجزء من الآية على قصره كلمات معدودات، إلا أن فيه الرد على كل طوائف المبتدعة. ولا يسلم مع هذه الآية إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل، فلم تكن الآية حجة عليهم، بل كانت الآية حجة لهم. أما المبتدعة فكلهم مخاصمون لهذه الآية، كل من وقع في التمثيل فهو محجوج بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكل من وقع في التعطيل وسواء التعطيل المطلق أو التحريف أو التأويل أو نحو ذلك فهو محجوج بقوله تعالى وهو السميع البصير. كيف تنفي أو تؤول؟ والله تعالى أثبت على هذا الوجه الذي ذكر. قال فحقه التسليم والقبول، يعني وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. كيف هذا القبول؟ استطرد في الشرح فقال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول وإمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. هذا أيضا إحكام للفصل وإجمال له وتقعيد بعد تقعيد وتأصيل بعد تأصيل واستقصاء لمنهج السلف في هذه المسألة، ويفترض أن هذا الكلام ظهر معك واضح لكنه يؤكده. يقضي الجنة بالسلاسل يعني الكفار لما يقاتلهم المسلمون ويأسرونهم فيحطون في سلاسل، ما هو أسير خشية أن هو يقتل أحد المسلمين، فيسلسلونهم ويجر الأسرة من الكفار إلى بلاد المسلمين. فإذا ذهبوا إلى بلاد المسلمين فإما أن يحبسهم الأمير شيئا أو أياما أو شهورا على هذا إن شاء فيلاحظون أحوال المسلمين فيسلمون، وإما أن يوزعهم ويملكهم للمسلمين كما هي عادة الأسير الكافر فيتملكه المسلم ويصير عبدا عنده ويعيش في بيته ويخدمه ثم يطلع أيضا على الإسلام، وإما مهم بكل الوجوه أنه وقع في بلاد المسلمين في الأسر فسيطلع على محاسن الإسلام فسيدخل الجنة إذا أسلم، ويكون بدايته أن اقتيل إلى الجنة في العقاب الثلاث. وإلا لو بقي معززا مكرما في دار الكفر لمات على هذا. واضح؟ نعم. نمرها صريحة كما أتت، يعني هذه الصفات نمرها صريحا كما أتت. قال أي جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها نمرها صريحة أي على ظواهرها كما أتت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، مع اعتقادنا يعني إيمانا وتسليما لما له اقتضت، يعني لما تقتضي من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده، فالله أعلم بمراده، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه أربعة أبواب هي أبواب البدع، وكل بدعة ابتدعت في أبواب الأسماء والصفات لا تخرج عن هذه الأصناف الأربعة أو عن هذه الأبواب الأربعة. أولها التحريف، قال من غير تحريف لألفاظها، يعني المعطلة افهم الأول قبل أن تتابع الكلام المصنف كتب، المعطلة الذين نفوا الصفات، وهؤلاء المعطلة صنفان، صنف ينفي ويسكت، يعني ينفي ويقول لا سمع له ولا بصر له ولا يد له، وينفي نفيا محضا ويسكت على هذا. وبعضهم لا يقتنع بمجرد النفي المطلق، لأنه يقول لا، طب وكيف نجمع بين هذا النفي وبين أن الله أثبت؟ الكلام هذا مشكل، وهذا لا يصدقه أحد من العقلاء فضلا عن أهل الديانة، فاضطر إلى أن يبحث عن مخرج آخر، فذهب إلى مخرج التأويل أو التحريف، فيحرف الكلم عن مواضعه فيذكر معنى آخر غير الظاهر الذي تحتمل الآية، فيقع في التحريف، كأن يقول اليد بمعنى القدرة، هذا تحريف، أو يقع في تحريف، هذا من التأويل يعني، والتأويل نوع من التحريف، أو يقع في التحريف اللفظ، هذا من التحريف التأويل التحريف المعنوي، وهناك تحريف لفظي بأن تصرف في الآيات تصرفا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يقع معنى خلاف المعنى الظاهر المثبت، كما حكى هنا عمن قال وكلم الله موسى تكليما، قال الله هو المتكلم في إثبات صفة الكلام، فأراد أن يحرف فقال وكلم الله موسى تكليما، يبقى موسى هو الفاعل وهو المتكلم، والله تعالى لفظ الجلال، لفظ الجلال، وكل الناس يكلم الله، ولا إشكال فيها، لا شك أن هذا طبعا من التحريف. لماذا؟ لأنه لم يرد هذا في أي قراءة، فهذا من التحريف، لأن القرآن لا يقرأ على هواه، وإنما كما قرأه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في أي قراءة وكلم الله، وإنما كل قراءة وكلم الله، فهذا من التحريف. وأيضا لو فعل هذا فكيف يخرج من الآيات الأخرى فيها كلام الله عز وجل كما سيأتي، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبدي يعمل فيها إيه؟ لو كانت وكلم الله موسى ليش؟ طب وكلمه ربه، ولهذا سيأتي أثر ظريف في هذا الباب. على كل حال هذا المقصود من التحريف إجمالا. قال من غير التحريف لألفاظها كمن قال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أن التكليم من موسى، وأن لفظ الجلالة منصوب على المفعولية فرارا من إثبات الكلام كما فعله بعض الجهمية والمعتزلة، وقد عرض ذلك على أبي بكر بن عياش اللي هو المقرئ اللي هو شعبة، نعم، فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وسام، وقرأ يحيى على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب، وقرأ علي على النبي صلى الله عليه وسلم وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما، يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلي، وهو مجمع عليه بين القراء، يعني هذا الكلام مردود. ثم قال وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، يعني قرأها بنصب الجلالة وكلم الله، فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني هذا لا يقبل التحريف، طب ودي هتعمل فيه، هب أننا سكتنا على قولك وكلم الله موسى، طب والثانية ماذا تفعل فيها؟ ومن عادة المبتدع دايما أنه ضيق الأفق وضيق العطل ولا يحسن الخروج من شيء، لأنه بيركز على نص وفي نصوص أخرى كثيرة جدا، ماذا يفعل فيها؟ لا يحسن أن يفعل فيها شيء، طيب ماذا يفعل؟ يسكت عنها كالنعامة اللي تضع رأسها في الأرض وتتصور أنه محدش شايفه، وجسمها في الخارج كبير كل الناس يرونه، لكن هي تصورت بلا وضعت رأسها في الأرض وغمضت أنها لا تظهر، هذا معنى ساذج جدا يقع فيه كثير من المبتدع حين يدافعون على أو حين يحاربون في جزء من الأدلة، وربما سلم لهم فهمهم أو لم يسلم، لكن في الحالتين سواء فعلوا هذا زراعا أو بغير زراع فماذا يفعلون في بقية النصوص؟ أما أهل السنة فلا يشكل مذهبهم أبدا على شيء، لأن أهل السنة يجمعون بين النصوص ويقولون القول الذي لا يعارض أي نص من النصوص، هم أسعد الناس بالنصوص، أهل السنة أسعد الناس بنصوص الوحي، ولهذا لا يشكل أبدا عليهم النصوص بها. أما أهل البدعة فيضربون النصوص بعضها ببعض ويكون شأنهم كاليهود الذين زمهم الله تعالى وعابهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فقال له يا ابن اللخناء سب قازع كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل، وكما قال جهم بن صفوان لعنه الله الرحمن على العرش استوى، حيث قال لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها ولا أبدلتها استولى، يبقى هذا من تحريف اللفظ، عايز يجعل استوى استولى، ولا شك ان هذا معنى مختلف. ولو في ذلك سلف اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه، او ولو في ذلك سلف اليهود، ويكون اليهود بدل من سلف في تحريف الكلم عن مواضع، حيث قال تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدل ما يسجدوا حرفوا مرتين، بدل ما يسجد زحفوا على أستاههم، وهذا عكس السجود، وبدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، اليهود الأعزم قالوا، يعني هذا اللي بيخالف لمجرد المخالف، يعاندون الله سبحانه وتعالى. ولو انت يعني قرأت اكثر في اعتقاد اليهود وعرفت لم يشكل عليك، هم يعاندون الله لبغضهم لله سبحانه وتعالى. اليهود يبغضون الله ولهذا يصفونه باقزع الاوصاف، ولهم اله خاص اسمه ياهو، الاله بتاعهم مسمينه ياهو، مش عارف جاي بتوع كمبيوتر قصدين كده ولا ايه، وياهو ده اله اليهود، ويصفونه باوصاف عجب من العجب، حتى انهم قالوا انه في مره صارع يعقوب فصرعه يعقوب، ثم يعني طلب منه الأمان يعني الإله، وقال ليعقوب يعني أطلقني وأنا أعلمك شيئا، فأطلقه يعقوب، يعني يعقوب صرع الإله. فإلههم هذا عجب من العجب، يعني يقولون عنه كلام في توراتهم ويسيئون إليه إساءة، كالذي يعني يمعن في الإساءة إلى ولما تغلبوا كتير راحوا ذهبوا عبدوا غيره، فتوالت المصائب، فقال بعض العقلاء يا جماعة أنتم أغضبتم الإله فارجعوا، فحاولوا أن هم يرجعوا ويبنون له الهيكل مرة أخرى ويحاولوا كل ذلك لاسترضاء الرب. فإلههم هذا ما يعني ما يصلح أبدا أن يكون إله، ولهذا ليس بعجب أن هم يعني يعاندون لمجرد المعاندة من غير حتى معنى معقول أو مقبول. على كل حال فعلهم هذا من أسباب التحريف، ولهذا ذكر الله تعالى أنهم بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طيب قال ومن غير تحريف لمعانيها، إذا لما يجي كده في الامتحان يقول لك اذكر بعض أدلة التحريف اللفظي، يقول لي وكلم الله موسى تكليما، حرفها بعض المبتدع بنص لفظ الجلال، وتقول لك تحريف اليهود لما قيل لهم وقولوا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، زحفوا على أستاههم وقالوا حنطة، هذان مثلان للتحريف اللفظي. وإن شئت أن تزيد زدت، من أين تزيد؟ مما سمعته، وشار كل كان كله مكتوب في نفس المجال زي ما قلنا قبل هذا أمثلة أخرى. قالوا من غير تحريف لمعانيه، تحريف المعاني كما فعل الزنادقة أيضا كتأويلهم نفسه بالغير، ويحذركم الله نفسه يعني يحذركم الله غيره، هذا كان طبعا مضحك. لا ليه؟ فرارا من الـ من الـ من الإثبات. كتب ربكم على نفس الرحمة يعني على غيره، طب وإذا كتب على غيره طب وإيه الأمال وجه المنة فيه؟ إذا كان ربنا يقول كتب ربكم على نفسه يعني على غيره، طب إيه وجه الامتنان؟ نعم هذا على طريقة ياهو بتاع اليهود، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني يكون معناها عندهم ولا أعلم ما في غيرك، هذا حتى كلام ركيك ليس. ويكون قوله تعالى لموسى وصنعتك لنفسي أراد وصنعتك لغيري، قالوا هذا لا يقول عاقل بل ولا يتوهمه ولا يقول إلا كافر. طيب هذه واحد، وكتأويلهم وجهه تعالى بالنفس دي الصفة الثانية، إذن هم أولوا النفس بالغير وأولوا الوجه بالنفس، طب ما أنتم تثبتوا النفس، الآن أثبتتم النفس في تأويل الوجه فقلتم إن الوجه إن الوجه بمعنى النفس، مع إن النفس لما ثبتت وجاءت أولتموها بمعنى الغير، وهذا سيدلك أن المبتدع لا يثبت على حال وإنما يتقلب يكسر التقلب مع جحودهم لها كما تقدم. فانظر لتناقضهم، أما من أثبت النفس وأول الوجه بذلك، بعض الناس لا أثبت صفة النفس عشان يأول الوجه بالنفس، فالمصنف استطرد في الرد عليه واحتج بقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وحصل الكلام ان ذو هنا وصف للوجه، ولو كان الوجه يصح تأويلها بالنفس لكان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن قال ويبقى وجه ربك ذو فهنا وصف الوجه لأنه ذو الجلال والإكرام يبقى الوجه هذا ثابت لله عز وجل. ولهذا قال بعد خمسة أسطر بعد ما شرح هذا الكلام قال تبين أن الوجه صفة للذات ليس هو الذات. ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير، يعني فساد تأويل الوجه بالذات أو بالغير، لجأوا إلى طاغوت المجاز فعدلوا إلى تأويله به أولى، وأنه كما يقال وجه الكلام وجه الدار وجه الثوب. عدل وجه الكلام وجه الدار وجه الثوب، نقول وجه ربك يعني على سبيل المجاز، فتكلفوا الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل التكلف. ثم نكسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فروا منه، يعني هذا خلاف الذي فروا منه، فيقال لهم أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات؟ أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها؟ وقد شبهتم وجهكم في التشبيه مع أنكم أردتم التحريف والتأويل فرارا من التشبيه، وها قد ولجتم التشبيه من أوسع أبوابه. وكما أول اليد بالنعمة، طريقة ثالثة في التحريف المعنوي آخر سطر، وكما أول يد بالنعمة، واستشهدوا بقول العرب لك يد عندي أي نعمة، فعلى هذا التأويل يكون قوله بل يداه مبسوطتان يعني نعمته، فلم يثبتوا لله إلا نعمتين، والله تعالى يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. ويكون قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، فأي فضيلة لآدم على غيره على هذا التأويل؟ يعني لو قلنا أن الله تعالى شرف آدم بأنه خلقه بيده ويكون المعنى على التأويل خلقه بنعمته، طب أي فضيلة؟ ما كل الناس خلقوا بنعمة الله، فلا فرق هنا بين آدم وبين غيره. وهل من أحد لم يخلقه الله بنعمته؟ وقال آخرون منهم بقوته، يعني جعلوا اليد بمعنى القوة، لما قالوا اليد بمعنى النعمة لم تستوي منفعتش، طب نخلي اليد بمعنى القوة استشهادا بقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فيقال لهم أليس كل مخلوق خلقه الله بقوة؟ نفس المعنى. فعلى هذا ما معنى قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأي فضل لآدم على إبليس إذ كل منهما خلقه الله بقوته؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ كان إبليس قال وأنا أيضا خلقتني بيديك، على أن اليد بمعنى القوة، وإبليس كان يتمنى معنى كهذا، لكن إبليس نفسه كان عارف المعنى مش مناسب، ولهذا لم يعترض، ولهذا هؤلاء جاءوا بما لم يستطيعه إبليس. الجماعة الذين يحرفون التحريف المعنوي اهتدوا إلى ما لم يهتدي إليه إبليس، أو كان إبليس أكثر إيمانا منهم لأنه رأى أن هذا كلام لا يليق أن يؤول اليد بالقوة، ولهذا التزم إنكار الله تعالى عليه لما قال وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما استطاع أن يرد بهذا الرد لأنه يرى أن هذا الكلام صحيح، ولهذا تمخرق من باب آخر. نعم، لكن في هذا الباب كان المؤولون أكثر منه مخرقة، لا جرم أنهم أبناء عمومة. نعم. طيب، وكما تأولوا الاستواء بالاستيلاء، قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، واستشهدوا ببيت المجهول مروي على خلاف وجهه وهو ينسب إلى الأخطل النصراني، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، فقالوا طيب البيت أصلا منحول، يعني يقال هذا البيت منحول وليس كذلك، وإنما وضعوا هؤلاء لكي يثبتوا شاهدا، على أن الأخطل أصلا في زمانه كان الشعر ليس من، وهذا الرجل نصراني على كل حال، ولا يصح أبدا أن يستدل بمثل هذا على، خاصة وكلام مخالف للمقتضى العقل ومقتضى استعمال اللغة، استولى على الشيء يعني لم يكن ملكا له ثم استولى عليه، وإلا ما حدش يقول إن أنا استوليت على بيتي وهو ده بيتك، إنما يقول استوليت على بيت جاري، أما استوليت على بيتي وهو ده بيتك، أو أن رجلا استولى على أهله أو على ولده، لا، ولذلك لا يقال استولى إلا في هذا الوصف القبيح، والله تعالى لم يستولي على العرش حيث كان ملكا لغيره، وإنما هو ملكه سبحانه وتعالى، قال فعدلوا عن أكثر من 1000 دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج، والعلوج هي قديمة. نعم يعني ليست من اختراع هذا الرجل كما إنما ده من الجهل. العجيب أن كل الصحفيين أخذوا يتكلمون عن هذه الكلمة ويعني يبالغون في 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 التعجب من هذا الرجل الذي قال هذه، ومش عارفين الكلمة قديمة وهذه مشهورة. أتدعون نساءكم، قال الحسن البصري رحمه، أتدعون نساءكم يخالطن العلوج في الأسواق؟ قبح الله من لا يرى. والعلوج يعني كفار العجم، قال الكفار علوج، فهو صاحبنا بس يعني حب ياخذ الشهامة والعروبة والقومية والوطنية التي ذهبت أدراج الرياح ولم تنفع يوما من الدهر، فحب بس يسخن يعني بشوية سخانة ما عملوش حاجة برضه. فالعلوج أو إن الجماعة الصحفيين لأنهم أكثرهم جهال لا يحسن فكر ليه الشتمة القبيحة التي يقولها العامة في الشوارع، فتصار من العلوج على هذا المعنى القبيح، فصار يعني يتعجب من هذا وهو الجهل. وأنا الرجل الحقيقة مصيب في هذا اللفظ، واللفظ صحيح وليته يعني اكتمل له، لكن خزلونا خزله الله. قال فعدلوا عن أكثر من 1000 دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب، إلى أن قال وسئل ابن الأعرابي إمام اللغة فقال العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله تعالى لا مغالب له، هذا كلام واضح. طيب على كل حال استطرد في 360 فنقل قال وقد بسط القول في رد ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق في رد إيه؟ في رد مسألة الاستيلاء، تأويل الاستواء بالاستيلاء في كتابه الصواعق، يعني الصواعق المرسلة على كتاب المعروف، وبيّن بطلانه من نيف 40 وجها. شوف ابن القيم لما يجي في المسألة يتكلم من حاجة 40 وجه على بطلان هذه المسألة، يبقى هنا الشيخ هنا جزاه الله خير يعني مخفف علينا جدا. سألت في هذه المسألة مش في كل المسألة، وكتاب كله في مسألة الرد على المعطلة والجهمية في هذه المسألة، ففي الاستدلال فقط بهذا الدليل نيف ذكر نيفا 40 وجها في هذه المسألة. ولذلك كل المصنف بعض النقل مما عند ابن القيم وغيره. وكما أوله حديث النزول بأنه ينزل أمره، بعد كده قال أخو ينزل ملك بأمره، والمصنف ذكر أن هذا كله غلط، وهي تكلمنا فيها سابقا عند الحديث على النزول، فإن الله تعالى ذكر نزوله وذكر نزول ملائكته وذكر نزول أمره، فهذا وارد وهذا وارد وهذا وهذا كله، فلا صح حمل هذا على هذا، وإنما نزوله خاصة أنه ذكر عطف هذا على هذا. هل يظن إلا أن يأتيه الله في ظلل، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، أو المصنف ذكر هل يظن إلا أن تأتيه منك أو يأتي أمر ربك. فالمقصود أن نزوله سبحانه وتعالى لا يتأول بنزول الملائكة ولا بنزول الأمر، وإلا أي فائدة من الاختصاص لو قال ينزل في ثلث الليل والمقصود ينزل أمره في ثلث الليل أو تنزل ملائكة، طب ما دول ينزلوا على طول في الثلث الأول والثاني والثالث وفي الليل والنهار، وإنما الخصوصية في أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بذاته. ثم أيضا تحدث عن تأويل المجيء لفصل القضاء بمجيء الأمر، وأن هذا أيضا مردود، وتأول النظر إلى الله تعالى بالانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، هذا المعنى انتظرونا. فحملوا إلى ربها ناظرة على هذا المعنى، وهذا الكلام طبعا غير صحيح، ومصنف ذكر أنه انظرونا إذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداة، انظرونا يعني انتظرونا، لكن نظر إلى يبقى دي رؤية العين لابد، ولهذا قال ناظرة إلى ربها ناظرة، فإذا تعدى بالأداة نظر إلى هذا يفيد رؤية العين وليس الانتظار الذي لا يتعدى بالأداة. أيضا ذكر في الآخر 61 ومن إفكهم ادعاؤهم معنى التأبيد في نفي لن تراني، كل هذا حتى ينفوا رؤية المؤمنين لربهم، فقالوا قال لن تراني، قال لن تراني يعني معناها لن تراني أبدا، ووضعوا حديث مخترع لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، والحديث موضوع ولن ليست للتأبيد كما قال، وإنما اخترع هذا الزمخشري لكي يستشهد على نفي الرؤية كما هو معتقده. ولهذا ذكر المصنف في 62 بيتا من كلام ابن مالك في الألفية، قال: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، يعني اردد قوله، وسواه فاعضد، يعني عضد قول سواه الذي لا يرى النفي بلن للتأبيد. فأنت تقول مثلا لن آكل، ولا تقصد أن تأكل مطلقا أبدا، ولا تقصد آكل الآن، فلا يلزم منها التأبيد. قال: وأما في الآخرة بعد السطر السابع أو الثامن: فيخلق الله تعالى في أوليائه قوة مستعدة للنظر إلى وجهه عز وجل. وبهذا تجتمع النصوص من الكتاب والسنة وتأتلف. يعني بعض الناس قالوا لن تراني، فهكذا ذكر أنه لم يرى، فهذا الجواب أنه لن يراه في الدنيا، ولا تعارض بين هذا وأنه يراه في الآخرة. وأما كونه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، هذا كان في الدنيا، لكن في الآخرة يخلق الله عز وجل في المؤمنين من القوة بحيث يستطيعون رؤية الباري سبحانه وتعالى. قال: ولا يتأتى بعد في السابع من تحت أو الثامن: ولا يتأتى لأحد من أهل التأويل مراده، ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص بعضها ببعض لا محالة ولا بد، فإن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا لا يكذبه كما هو مصدق لما بين يديه. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليه، إلى أن قال: وإنما ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيها على ما وراء ذلك، فمن عوفي فليحمد الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني من عوفي من هذه الشبهات والوقوع في براسم التشبيه أو التأويل أو التحريف اللفظي أو المعنوي أو غير ذلك من مسالك أهل البدع، وهداه الله عز وجل إلى اعتقاد طريقة أهل السنة وهي التسليم المطلق: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات الصفات على النحو الذي أثبتها الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العافية، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا هو الذي كان عليه السلف فأي خير في مخالفة هؤلاء. قال: ولا تعطيل من غير تحريف ولا تعطيل. عند الفرق بين التحريف وبين التعطيل كما تقدم. قال: أين النصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله؟ فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم المحض، إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم تعالى الله عما يقول. ولهذا قال السلف الجهمية إنهم يحاولون، يعني الجهمية، أن يقولوا: ليس في السماء إله يعبد، وذلك لجحود صفات كماله ونعوت جلاله. يبقى التحريف تقدم، سواء تحريف اللفظ أو تحريف المعنى، والحاصل من التحريف إثبات غير ما يقتضيه اللفظ الظاهر، معنى التحريف. ولا تعطيل، أما النفي لا يثبتون معنى جديدا وإنما ينفون المعنى. يبقى التحريف عبارة عن تعطيل وزيادة، واضح؟ اللي بيحرف بيعطل الأول وبعدين بيصرف، أما اللي بيعطل بينفي فقط كما فعل الجهمية. ولهذا قالوا إن الجهمية كفار، لمن لأن إلههم عدم، يعبدون الهواء كما قال جهم لما قال له، مين اللي قال له بقى؟ وناظر بعض الإيه السمنية، ها؟ ومين السمنية؟ من السمنية؟ أنت أيه؟ قولي مش عارف خلاص. فرقة من الفرقة تعبد الأوثان، فلما ناظر الوثنيين لم يشكل عليهم إلههم، قالوا إلهنا هذا الصمد، على الأقل إن هم يعني عندهم وضوح. أما هو فقال: إلهي هذا الهواء الذي يريد أن يقول ليس لي إله، لأن الهواء ما حد يشوفه، يريد أن يقول: إلهي لا أستطيع أن أصف إلهي بصف، لأنه لا يثبت له أي صف، فكل صفاته سلبية وصفات نفي، فيقول في إلهي هو الذي ليس، في السماء وليس بسميع وليس ببصير وليس بمتكلم وليس 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 وليس, وليس يبقى هذا يعبد عدما. نعم. إذا الفرق بين التعطيل وبين التحريف أن التعطيل مطلق النفي, وأما التحريف فهو صرف المعنى المتبادر إلى الذهن الذي تقتضيه اللغة إلى معنى آخر خلاف مراد الشارع, ولهذا تختلف هذه المعاني ولهذا المؤولة يختلفون, طائفة تؤول بكذا وطائفة تؤول بكذا وطائفة تؤول بكذا, وليس كلام بعضهم أولى من بعض لأنه كله قعبان من لبن شبى بماء فعادة بعد أبوالة كله على هذا. نعم. وغير تكييف ولا تمثيل. الآن نتكلم عن التكييف. قال تفسير لكنه شيء من صفات ربنا, من غير تكييف يعني من غير تفسير لكنه شيء. الكنه يعني حقيقة الشيء الكائن, هذا معنى الكنه, كنه الشيء يعني حقيقته. فيقول إن صفات الله تعالى نؤمن بها من غير تكييف يعني تفسير لكنه شيء من صفات ربنا, كأن يقال استوى على هيئة كذا أو ينزل إلى السماء بصفة كذا أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله ولم ينطق به كتابه ولا سنة, ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله, ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضحه, والعباد لا يعلمون عن الله إلا ما علمهم كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن إدراك الكيف هذا مستحيل لأن الله تعالى لم يخبرنا عن هذا, ولأن الله تعالى لا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن الكيف غير وارد معنا في إثبات الأسماء والصفات. ولا تمثيل, الباب الرابع من أبواب الشبه. التمثيل يعني التشبيه والتعبير عنه أو عنه بالتمثيل أقوى من التعبير عنه بالتشبيه, أولا لأنه هو مصطلح النصوص ليس كمثله شيء فذكر التمثيل. أي من غير تشبيه لشيء من صفات الله بصفات خلق, فكما أن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات, ونعتقد تنزهه وتقدسه عن مماثلة المخلوقات ليس كمثله شيء. وإذا كان القول على الله بلا علم في الأحكام من أقبح المحرمات فكيف بالقول على الله بلا علم يعني في أبواب الاعتقاد, يعني القول على الله بلا علم في الأحكام قبيح جدا, وأن تقول على الله ما لا تعلم. لو أن رجلا قال صلاة العصر تنفع 5 ركعات يجوز ياخد إن شاء الله فيها ناس قالت كده تمشي إن شاء الله, وما تمشيش ليه؟ ما هي 4 وزيادة مش ربنا طالب 4؟ احنا برضو صلينا 4 والركعة زيادة كمان, اما تمشي وتنفع او كفاية 4. طبعا هذا الكلام هو يعني هو الجهل نفسه, مش هذا كلام في غايته, هو هذا هو الجهل. لا, هذا لا يجوز بالاتفاق. من باب اولى الا يجوز ان نقول على الله بغير علم في ابواب الاعتقاد, فانها اشد من ابواب العمل اليس كذلك؟ فنفس الكلام الذي يقول استوى بمعنى استولى اشبه بمن يقول يجوز يا اخي ان شاء الله تصلي العصر 5 ركعات, والذي يقول اليد بمعنى القدرة أشبه بمن يقول يجوز أن تطلق المرأة 25 مرة ولا يلزم أن يكتفى بالثلاث, والذي يقول إن الوجه بمعنى الوجه بمعنى النفس أو غير ذلك من الأشياء أو إن الرضا بمعنى إرادة الإنعام أو من هذه الأوآت أشبه بمن يحرف الأحكام الشرعية ويقول يجوز الوضوء بعصير القصب ويجوز الاغتسال بالقطن المنفوش ويجوز أي حاجة يخبط كما يحب أن يخبط. هذا طبعا متفق عليه أن هذا لا ينبغي، هذا من باب أولى، لأن هذا في أبواب أشد الكلام على الله عز وجل بلا علم في ربوبيته وأسمائه وصفاته، أشد من الكلام عليه بلا علم في مسائل الأحكام والتشريعات، وهذا لا ينبغي أن يكون محل خلاف. ولهذا قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هذا كله يقطع هذا الباب ويغلقه. قال بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، يعني هذا الذي نقوله ونعتقده إنما هو قول أئمة الهدى، وذكر جملة منهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين وغير هؤلاء ممن ذكر، وهو في آخر سطرين إمرارها كما جاء، يعني إمرار هذه الصفات والأسماء كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا مش وتلا. في بعض التحريفات أحيانا تعرض في الكلام، حاول تنتبه لي. إمتى تنتبه ليها؟ لو أنت صاحي. طب إذا كنت مش صاحي لعلك إن شاء الله تجد من يوقظه في يعني أدبت المنبه لو أنت مش صاحي. من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر، انتبه، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة. ماذا قالوا؟ تفسيرها قراءتها، يعني تفسيرها قراءتها، إن الله يضع الأرض على ذه في بعض الروايات، يعني على هذه، يعني على إصبع. نعم، تفسيرها قراءتها، نقرأها هكذا ونؤمن بها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن نخوض في ذلك. وبدأ يذكر جملة من كلام السلف كقول نعيم بن حماد الذي تقدم من شبه الله بخلقه فقد كفر، ثم أتبعه بكلام الإمام الشافعي أمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وقد تقدمت مرارا، وقال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله كلاما مثل هذا، ثم ذكر كلاما لأحمد رحمه الله تعالى في نفس الباب، إلى أن قال طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، يعني هذا مدح وثناء على من اهتدى بهدي السلف، وكل خير في اتباع من سلف، لكن ده مش شعار يعني نحطه فوق، هذا منهج حياة. بعض الإخوة متصور كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، يعني شعار واحد زي كده الجماعة بتوع الزرارية وزي لا هو مش شعار، لا شك مش شعار حسن، لكن شعار عملي مش شعار كلامي. بعض الإخوة حافظ الكلمتين دول ويحب يحطهم على أي حاجة حتى على الجرنان اللي بيراه وكل خير، وبعدين يرجع يقرأ ويشوف المنكرات ليس سلفيا في 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 منهجه، في أخلاقه، في فهمه، في تعاملاته، في عباداته، إنما هو سلفي في هذه الكلمة التي وضعها على كل الحيطان والجدران لا تنفعه. الشعارات تنفعش، لو كانت الشعارات تنفع لكانت العراق غلبت أمريكا، ولكان العرب يعني ضحضحوا الكفر، لأن العرب طول عمرهم بيكلموا شعارات، لما ينادي منادي الحرب لا نخشى طعن ولا ضرب، نشرب دم الغاصب شرب ونرد مهدود الحين وعدوا غنوه، هو ده الشعارات كلام، وساعة الجد هتسقط هسقط خلاص، اقفل اقفل ما تعمل موت موت حاضر فيش اي حاجة، بس هو ساعة الاغاني هما بيسيبونا نغني، هو الشعارات زي ما انت عارف، وتلاقي شعارات قوية جدا فعلا تهز، شوف بقى نشرب دم، مش كلام قوي جدا، نشرب دم الغاصب شرب ونرد مهدود الحق، فين ده شعارات؟ فإذا كنا احنا نمشي على نفس الطريق ونقعد كل خير في اتباع من سلف واحنا سلفين، اذا كان على الكلام ما ينفعش. ولذلك احنا متأخرين ليه؟ لان احنا بنتكلم كلام وما بنقدرش، في واحد سلف ما صحاش الفجر يومين ثلاثة ورا بعض وكل خير في اتباع من سلف، طب فين فين هو اللي كله خير في اتباع من سلف؟ او واحد سلفي مستكتر على نفسه انه يحفظ متن ولا منظومة ولا كم حديث يضبط فيهم اعتقاد السلف، يقولك لا ده كتير ومش كتير، طب ما تبقى سلف ازاي؟ او واحد سلفي كل واحد يكلمه كده يبقى عايز يشوط فيه ويصيح فيه مش ممكن. اما على الشعارات فنعم الشعارات تمشي معها كل حاجة، يعني الشعارات سهل كلمتين بنحفظهم وبنقولهم في كل مكان وتبقى، لكن الحقائق أشد أصعب أثقل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالمسألة ثقيلة. لكن قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال يسوع إنه يسير على من يسره الله على حبك الله. فالأمر يسير إن شاء الله والأمر شاق إن شاء الله. إزاي شاق؟ من وجه، من حيث كونه ثقيلا في ذاته فهو ثقيل، وسهل من وجه آخر من حيث إن الله تعالى يعين عليه ويوفق. يبقى أن الله لا يوفق إلا الصادق، الصادق يوفق، ومن ليس الصادق فهذا يعني تبقى مسألة ثقيلة. فمن يرد الله أن يهديه لأنه صادق يشرح صدره، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شوف يعني كأنه مش عارف يتنفس حتى يلج الجبل في سم الخياط. شوف الضيق، مع ان ده بني ادم وده بني ادم، هذا رجل وهذا رجل، هذا مكلف وهذا مكلف، هذا عنده عقل وهذا عنده عقل، هذا جاءه الرسول وهذا جاءه الرسول، هذا نزل على الكتاب وهذا نزل على الكتاب، الفرصه واحده في كل حاجه. امال ايه المشكله؟ المشكله في هذا المضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت، فلما تفسد لا تسأل عن الضيق وعن الضنك وعن الكرب وعن الهم وعن الغم وعن كل هذه المعاني، وإذا صلحت يعني تحليلك والسماء والانشراح والسعة والتوفيق والرشاد والهدى والسداد وقل ما شئت أيضا. على كل حال انتهى الباب، لكنه ختمه بقولي وسمي ذا النوع، يعني سمي هذا النوع الذي تقدم من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، لا توحيد الإثبات، توحيد الإثبات والمعرفة. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، ثم توحيد إثبات لاشتمال على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء إلى آخر ما قال، والكلام واضح. ثم ذكر فائدة، نأخذ الفائدة. قال الذهبي رحمه الله: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم إليها. الذهبي رحمه الله يحذر من كلام بعض المتأخرين. بعض المتأخرين أحيانا يخترعوا إضافة أو لفظة أو كلمة تفتح باب الشر حتى لو كان ظاهرها ليس كذلك، كالذي قال كان يتقدم معنا في باب القرآن وقولهم لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق. أي مبحث لم يتكلم به السابقون من السلف دحض مذلة، لأنه ممكن يؤدي المشاكل، لأنه لو كان مناسب لقالوه، فكانوا لم يقولوا فلا خير لنا فيما لم يقولوا، بدأوا يدعوا لفظ مخلوق ولفظ غير مخلوق، واللفظ يحتمل معنيين، فهذا يحمل على هذا وهذا يحمل على هذا، وندخل فيه إشكالات. طب ما بلاش أصلا. ولهذا ذم السلف اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق أو قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن هذا يحتمل وهذا يحتمل، لأن اللفظ كما قلنا إما بمعنى الملفوظ وهو القرآن نفسه، فإذا قالوا لفظي بالقرآن مخلوق قصد القرآن مخلوق يبقى هذا هو الكفر، وهذا قول القرآن مخلوق وليس كلام الله. ولو قلوا مخلوق قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، فاللفظ قد يطلق على الملفوظ كما تقدم وهو مقصود بالقرآن، وقد يطلق على الكلام نفسه الذي يتكلم به الإنسان وحركة اللسان. ولو قلنا أن هذا غير مخلوق فقد عكسنا وجعلنا ما هو مخلوق ليس، فبما أن الكلمة محتملة ومشتبهة ومشكلة يبقى فلاش نطلق أشياء على هذا النحو. وهذا عادة المتأخرين أنهم لقلة علمين يقعون في هذا، أما السابقون والمتقدمون من السلف رضي الله عنهم فكانوا بمنأى عن هذا. فالذهبي ينقد ما فعله المتأخرون، قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها. قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت إلى هنا، وكلام كلام السلف حلو لو أنهم بقوا عليه، لكن قالوا تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. الفزلكة الأخيرة توقعنا في مشاكل مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران، هيكون بقى منهم واحد صحيح واحد غلط، وبالتالي إطلاق الكلام على الغلط هيكون مشكل. يبقى بلاش من الأول نقول إن مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، لأن ده له معنى صحيح وله معنى غير صحيح. وإذا أطلقت الكلمة فلا نأمل أن ينزلها بعض السامعين على المعنى غير. حد فهم حاجة ولا خلاص؟ أظن لسه خمس دقايق. أحدهما، أحد الأمرين، أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، يعني قراءتها تأويلها تفسيرها، كما قال السلف الاستواء معلوم، وهو كما قال سفيان أيضا قراءتها تفسيره، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. وهذا مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له في ذاته ولا في صفاته. واضح؟ هذا تفسير كلمة مع أن ظاهرها غير مراد على هذا المعنى، تمام؟ ما فيش إشكال. لكن الثاني بقى، شوف الثاني، الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعدلت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير. وبدأ يدلل على هذا، لكن الشارح قال قلت يستدرك على الذهبي، من ذا الذي قوله عيانا بأبصاره لا تدركه الأبصار ولا يحطون به علم، وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته. فهو يرد على أن الذهبي قال فمن ذا الذي عيانه ونعته لنا ومن ذا ومن ذا، لكن هذا الرب لا يلزم، هذا الإلزام لا يلزم، هو ألزمه بأن قال وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنع، هذا أحسن ولا شك، الذي ألزمه به أفضل، لكن كونه خطأ من الذهبي الأمر واسع، لو هتعلق هذا الإلزام لا يلزم. نعم لو قال ما ألزمه به لكان أولى، يعني لو قال الذهبي هذا الكلام كما قال من ذا الذي أحاط به علما فنعته صحيح، لكن لا إشكال في قول الذهبي فمن ذا الذي عينه ونعته ومن ذا الذي ومن ذا الذي، يريد أن يبين أن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يشبهه المخلوقون العباد بأحد المخلوقين أو بالخلق، لكن التعبير سليم وليس تعبيرا خطأ، إلا أن التعبير الذي اختاره للشارح أولى ولا شك، لكن الفرق بين يكون أولى وبين يكون وقع في خطأ في رد عليه خطأ. إذا قال كلمة غيرها أولى لا يسمى هذا خطأ، أنا قلت هذا خلاف الأولى. طيب طبعا هتعرفها كويس لما تقرأ بقية الكلام الذهبي كامل. وقوله الثاني إن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال إلى آخره، قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يعمل ولا يحمل، هو الذي يحمل جهلة النفاة على ما صنعوا من الناس حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق، ولم يتدبروا من هو الموصوف فأساءوا الظن بالوحي، ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا، ثم نفوا وعطلوا فسحقا لأصحاب السعير. هذا كلام واضح، معناه أن الظاهرة التي تشكل في الخيال من الصفة كما تشكل في الذهن من وصف البشر هو ده المعنى القبيح الذي انتهى إليه بعض المتأخرين، ففهموا الصفات على وجه التشبيه، فلما فهموا على وجه التشبيه وقد علموا في طريق من التشبيه منهي عنه قطعا، ففروا من التشبيه إلى التعطيل أو التحريف، فوقعوا من خطأ إلى خطأ. ولو أنهم وقفوا عند ما وقف عنده السلف وفهموا هذه النصوص على ظاهرها مع إثبات التنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين واعتقاد أنه سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء هو السميع البصير، وقطع الطمع عن التكييف لما وقع هذا الإشكال، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. طيب بقي شيء نجعله في المرة القادمة، يعني متعلق أيضا بنفس باب الصفات، لكن في نوع أيضا من حفظ كلام الفرق المبتدعة حتى تكون على يعني بينة من أمر.
الحمد لله رب العالمين. ما معنى ان البيت قد استوى بشر على العراق مروي على خلاف وجه؟ مروي على خلاف وجه يعني العرب لا تستعمل استوى بمعنى استولى، ولهذا قالوا هذا البيت منحوس ولم يقولوا قائله على هذا النحو ان كان هو الذي قاله. مروي على خلاف وجه لان بشر لما يستوي على العراق يعني عنوة من غير سيف ودم مهراق، العرب لا تسمي لا تقول عن الاستيلاء استوى، يقال استوى فلان على كذا اذا رقى وصعد واستقر وعلى، هذه اربع معاني للاستواء في لغة العرب، ولا تستعمل العرب استوى في مكان استوى. استمعت الى في النزاع الى الشيخ فلان فقال اليد معناها القوة، فهل هذا انه واقع في التحريف المعنوي؟ طبعا واقع في التحريف المعنوي، وكثير من هؤلاء المشايخ كالشيخ عطية الصقر وغيره اللي تتكلم عنه يقع في هذا. والآفة أن كثير من هؤلاء درس في الأزهر طريقة الأشاعرة ويسمونها طريقة أهل السنة، وهذا الخلط الذي وقع، هم يقول أهل السنة يقول كذا يقصدون الأشاعرة، وقال الأشاعرة أهل السنة لأن الأشعار يرد على المعتزلة، والمعتزلة يعني كلامهم في غاية المعقول بعيد عن المنقول، فالأشعاري نحى نحو النقول وانتصر للمنقول على المعقول، لكنه لم يوافق كلام السلف وإنما انتصر بطريقته، فرد على المعتزلة كثير من آرائهم بنفس منطقهم، لكنه لم يسلم له منهجه تماما، إلا أنه كما سيأتي معنا غدا إن شاء الله في آخر أمره رجع إلى طريقة السلف، وكتب في أواخر أيامه كتابين ضمنهما اعتقاده وأنه قائل بما يقول به الإمام أحمد رحمه الله وأئمة أهل السنة. فيرجى إن شاء الله أن الأشعري مات على طريقة السلف، لكن غلبت أقواله على أصحابه فبقي اسمهم الأشعرية على انتسابهم إلى هذا المذهب وهذا الكلام، وأن كان الأشعري نفسه رجع عن هذا الكلام، فالأشعري نفسه رجع عن هذا الكلام وهم لا يرجعون، هذه مشكلته. سبب الإشكال في هذا أنهم يتبنون المناهج الأزهرية، والمناهج الأزهرية مع الأسف الشديد ينتشر فيها كلام الأشاعرة، ومع الأسف الأقوى والأكثر والأشد ليتهم قالوا هذا مذهب الأشاعرة وإنما قالوا هذا، فنحلوا الباطل صفة الحق وتربى على هذا الله. لكن ليس معنى هذا من كل الأزهرين هكذا، هناك علماء كثيرون من الأزهر يدينون بمنهج السلف، وهناك كثير الحمد لله الآن صار يعني ربما من يدين بمذهب السلف من المنتسبين إلى الأزهر يعني لا يقلون عمن يدينون، وأما الذين يدينون منهج الأشعار تقليدا وأكثرهم يعني لا يدري ما يقول، أو بعضهم واقع في هذه البدعة ويعني فتن بها نتيجة عدم التوفيق. ما رأيكم في الرسائل الإلكترونية تقول صحوة رؤية في النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الأولياء صاحبها بتوزيع عدد محدد من الأفراد ثم يبشر ويفعل ذلك لترقب الخير ويتوعد من يهمل تلك الرسالة ولا يقوم بتوزيعها؟ هذا مخرف، والمخرفون كثيرون في كل عصر وحيد، دائما تجد كل شوية كده يتجدد، لكن التخريف يتجدد أيضا على حسب كان زمان بكل سجادة واحد يكتب ورقة خط الإيد هذه رؤية الشيخ أحمد حامل مفاتيح النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبعدين مفيش أصلا، سألوا الشيخ البلاد رحمه الله في واحد فعلا اسمه الشيخ أحمد كده عنده، قال مفيش أصلا حد خف، لا في حد اسمه الشيخ أحمد حصل ولا في حد ماسك مفاتيح النبي زي ولا في كلام، بس هو بيبعت الكلام ده فين؟ البلاد الجهال اللي ما يعرفوش ايه اللي بيحصل في تلك البلاد، وال من اللي رأيت كذا وكذا، والرسول قال لي الكلام ده لازم تنشره، وبعد كده بقى في الآخر واللي مش هيكتب الكلام ده 35 مرة ويوزعه ويجيله ويحطله ويحصله كذا، وقد وقعت هذه الرسالة بيد بعض الناس فلم يكتبوها فأصابهم السل والسرطان والطاعون والمشاكل، وآخرون نشروها فرزقهم الله عز وجل المال والولد فهذا تخريف لا يقول به إنسان عقل. فلعلهم صوروا هذا الكلام نفس القضية ودخلوه في الرسائل الإلكترونية، ولكن برضو فيها نفس الركة نفس الجاهلية، هيجي لك ويحط لك برضو لو ما نفس ما يقدرش يخرج عن نفس إطار فانت لما تشوف حاجات زي كده انت كده وقطعها قول طيب انا الان يعني منتظر لهذا الوعيد نشوف ولا يحصل. انا شخصيا مقطع بايدي يعني مئات الالاف على مدار هذه السنين من 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 ورقه مقطع بايدي الاف، لكن ارشدت الى ساعتي كميه مش اقول روح اقطع الكلام ده واخد انا شويه واقطع. الحمد لله ما يعني ما اصابني اي شيء من توعد هذا الشيخ احمد حامل مفاتيح يد الله فوق ايديه من ايات الصفات. نعم اثبت الله لنفسه اليد التي ليست من ايات الصفات ايه الزاريات، فالسماء بنيناها بايد، الايد بمعنى القوه، لكن بقيه النصوص في الصفات في اليد، اليد التي هي الصفه. اثبات العين ولتصنع على عيني وانك باعيننا، فلله تعالى عين، ذكر الله تعالى ان له عينا امنا بهذا. واما الكيف فلا يحيطون به علم ولا يحيطون بشيء من علم الا بما شاء، ولم يشاء الا ان يطلعنا على الكيف بهذا. واما التشبيه فقطعا ليس كمثله شيء، فليس معنى هذا انه يكون لا تشبيه ولا ايضا تعطيل ولا تكييف، وإنما نثبت لما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أخبر وعلى المعنى الذي أراد. نعم.